بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخ عدنان من عجمان، بارك الله فيه، سأل عن السهو في الصلاة. يقول أحيانا أسهو في الركعة الثالثة ثم بعد ذلك يعني أقوم وآتي بالسهو. أخوي عدنان بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة السهو، هذا مما يطرأ على الإنسان في صلاته أحيانا، يتردد ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا وشيء من هذا القبيل، وهذا أمر طبيعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. أنت الآن إذا شككت مثلا تقول هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، اليقين أنها الثالثة، هذا هو اليقين، تبني عليها وتأتي بركعة وبعدين تسجد للسهو بعد السلام بارك الله فيك. بهذه الطريقة إذا طرع عليك شيء من هذا القبيل، ما تدري أنت في الركعة الرابعة ثم ترددت تقول هذه الثالثة أم الرابعة، وزاد عندك الشك، تجعلها الثالثة ثم تأتي بالرابعة وتسجد للسهو، بشرط أن لا يكون هذا وسواس. لأن من الناس يا أخي عدنان قد ابتلوا بالوساوس، فتجد في كل صلاة عنده مشكلة، كل صلاة من الصلوات عنده مشكلة، تجده يعني يسهو هنا ويوسوس هنا. ولذلك الصلاة أعظم موضوع، الصلاة أفضل موضوع، الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين، ولذلك مهم جدا للمسلم أن يقبل عليها بإخلاص، يقبل عليها برغبة، يقبل عليها بتدبر، يقبل عليها بمراقبة لله عز وجل، يحاول أن يستجمع قلبه وقالبه ويستجمع أموره كلها في الصلاة، وسيوفق بإذن الله. تفضلوا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وهو ثلاث. الحديث الثاني أن الله يقبل الأعمال كل اثنين والخميس لأنه متخاصمين. أنا تزعلت مع صاحب لي، وفي نفس اليوم تأسفت منه واعتذرت، لكن ما أقبل يعني أسفي.
نعم.
وقال أنا خلاص يعني ما أجرنك، ولا تتصل بي ومسح رقمي إلى آخره. أنا من صوبي أنا ما يعني أنا ما تخاصمت وياه، هو تخاصم وياي.
نعم.
وأنا حتى عفيت عن الأشياء اللي سواها، لكن هو طبعا ما رضى يعفو عني. هل أنا أدخل في إطار الحديث؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للخدم، خدم النساء في البيوت،
أي
شو الأشياء اللي أجسامهم اللي تسترها عن الرجال؟
أي نعم.
السؤال.
أهلا يا راشد. تفضل عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بارك الله فيكم، عندي سؤال عن رجل مستثمر وضع مبلغا قدره 50,000 درهم في شركة.
نعم.
شركة آي تي يعني حواسب وهذه الأشياء تكنولوجيا.
نعم.
الآن شيخنا كيف يزكي ماله؟ هل يزكي هذا 50,000 مع الأرباح أم كيف يفعل في الزكاة بارك الله فيك؟
يعني عبد الملك هو الآن اشترى بها الأشياء التقنيات أو التكنولوجيات هذه.
لا هو وضعها معهم يعني يتاجر فيها.
شراكة.
نعم.
طيب إن شاء الله يا عبد الملك.
الله يحفظكم.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا حمدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمي قبل سنة سممت الكلب.
حمدة. الصوت أختي غير واضح، الله يحفظك، ارفع صوتك شوي.
أمي قبل كم سنة
قبل كم سنة وش سوت؟
سممت الكلب.
سممت الكلب؟
أي.
أيوة.
سممت له شوف ولا هل علي كفارة ولا
وش السبب؟ وش السبب؟
بس مرة جاء وأكل من الدجاج المنزل.
إن شاء الله يا حمدة.
في سؤال ثاني.
تفضلي.
اسمع أمي لما تصلي تنسى عدد الركعات، تنسى كم صلى كم ركعة كذا.
إيه.
تحسب بيدة عدد الركعات، يعني لما ترجع تحسب بيدة واحدة اثنين، إذا كان في عدد ركعات أربعة وكذا.
تحسب بلسانها.
بيدة تحسب عدد الركعات.
بيدها بأصابعها يعني.
إيه.
إن شاء الله. الله يعافيك. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أيهما أفضل، الذكر أم الدعاء؟ وهل الذكر من الدعاء أم ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة بدون سترة؟ السؤال الثالث، قرأت أن الصبر على الطاعة أعلى مقام من الصبر على البلاء، من حكم من ثالث يعني.
الصبر على الطاعة
أعلى مقام من الصبر على البلاء.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أبو بدر عمان.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وأحسن إليك يا شيخ.
وفيك بارك.
هل عمرك؟ أنا وكيل مسجد، أنا يعني عندي وكالة شرعية من المحكمة بموافقة طبعا وزارة شؤون الأوقاف.
نعم.
فأنا المسؤول عن المسجد في الصيانة، في العمل، في دخل المسجد، الأمور كلها ما تقول.
نعم.
الحين احنا أحيانا نغير الأثاث المسجد، مثل الفرش والأضواء والمراوح، المهم ألوات المسجد المستخدمة والمستبدلة الجديدة. بالنسبة للمستخدمة والمستعملة، كيف التصرف فيها؟ يعني هل نبيعها، أو إن إذا ما حد اشتراها ممكن يستخدمها واحد؟ وأحيانا الفرش مثلا المسجد يعني يشيلوه أي ناس يعني، أو إن نتلف، أو كيف تصرف مع هذا الأشياء المستخدمة للمسجد اللي ما تتصرف فيها؟ يعني ما لا نقدر نبيعها لأن ما يشترى، ولا نقدر نتصرف فيها بيت. كيف تصرف معها؟ نتلفها ونحرقها، أو نعطيها أي شخص بدون مقابل، أو كيف يعني؟
إن شاء الله يا أبو بدر.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا ومسهلا. طيب، ها، من أم نور؟ ها تفضل أبو نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا أبو نور.
شيخ، سؤال، احنا بالنسبة لل تنفقد من عندي فلوس مثلا بالسيارة أو بالبيت،
أيوة،
ما أعرف يعني إلها علاقة مثلا بالسحر أو شيء، وشنو العلاج إلى؟
كيف تنفقد يعني في السيارة؟ أنت تحط فلوسك بالسيارة؟
إيه، يعني مثلا بمحفظتي أنزل أرجع مرة ثانية ما أحصلها.
ما تحصل المحفظة؟
إيه لا، ما أحصل الفلوس مو المحفظة.
ها يعني مأخوذة من المحفظة.
إيه، وبعض الأحيان تروح مثلا عندي 4000 تروح 1000 مثلا.
إيه. أبشر يا أبو نور.
تسلم تسلم.
مرحبا. طيب، ها تفضل يا أمة الله، ليبيا. ها تفضل أبو نايف. أبو نايف، يا أبو نايف. طيب طيب طيب، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ راشد من أبو ظبي، بارك الله فيه، يسأل يقول كيف الجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وبين حديث بالنسبة للأعمال تقبل يوم الاثنين والخميس إلا لمتشاحلين، وذكر قصة له مع صديق له يقول أخطأ في حقي وأنا طلبت المسامحة، يقول هو الذي رفض وقال امسح أرقامي وشيء من هذا القبيل. أخوي راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلمين، ربنا جل وعلا جعل بينهم وشيجة، وهي وشيجة الأخوة الإسلامية. يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الأمر الثاني، طبيعي من الطبيعي جدا حصول الخصومات والإشكالات وحصول شيء من الاختلافات بين الناس، وهذه طبيعة النفس البشرية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الأمر الثالث، من غير الطبيعي أن يكون الهجر قائم على القطيعة التامة والتدابر والتشاحن، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للهجر حدا وهو 3 أيام، لأنه في هذه المدة تهدأ النفوس وتنزاح الحدوث ويعود العقل إلى مكانه الطبيعي، ويذهب كثير مما دفع الإنسان إلى الغضب. فاستمرارية القطيعة بعد ذلك لا شك بأنها أمر داخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لما يتعلق بعدم رفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس أو في مثلا منتصف شعبان أو غير ذلك، هذا ليس على العموم، ليس على العموم، وإنما ذكر العلماء ما يتعلق بالأحوال وبالمقامات في هذا الأمر. عموما بالنسبة لموضوعك أنت، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، ولذلك إذا كان هناك عمل لا يرفع بالمعنى الذي ذكره العلماء فهو على صاحبك وليس عليك، ما دمت أنك قد مددت يد السلام له وأظهرت نيتك الصافي الطيبة لكنه ما قبل ذلك، خاصة وأنك أنت قلت بأنه هو البادي وهو المتسبب بهذه المشكلة، فما عليك شيء، لكن حاول قدر المستطاع لا تجعل هناك قطيعة بينك وبينه، اتركه، لأن من الناس من يعني غضبه يعني شديد ويبقى وقت من الزمن حتى يقتنع يعني بأمر معين، لكن لا تقطعه، راسله، ذكره بالله، تلو عليه بعض الآيات وبعض الأحاديث، عسى الله عز وجل أن يحيي قلبه. راشد يقول: بالنسبة للخادمات اللي في البيوت، يقول: ما هو حدود إظهار الجسم بالنسبة للخادمة؟ أولا يا راشد، بالنسبة للمرأة العاملة في البيت هي امرأة حرة، حرة وليست أمة كما يفهم بعض الناس، لا، هي حرة، ولذلك عورتها وما يتعلق بالأحكام كما يتعلق بالمرأة الأجنبية، كما يتعلق بالمرأة الأجنبية، ولذلك لا يرى منها إلا ما ذكره بعض العلماء في قول إلا الوجه والكفين وشيء من هذا القبيل. ولذلك على أصحاب البيوت، أرباب البيوت، ربات البيوت أن يتقوا الله في الخدم. وللأسف بعض الناس الآن يترك للخدم الحبل على الغارب، لا، هذه امرأة حرة وليست أمة كما يفهم بعض الناس، لا، حرة ولها أحكام كما للحرة أحكام، أحكامها نفس أحكام الحرة، ولا يجوز الخلوة بها ولا يجوز الاطلاع على شيء من جسمها مما لم تأذن به الشريعة، مثل قضية الوجه والكفين على قول، على قول. وأيضا أن تكون هناك مسافة بينها وبين الذكور الذين في البيت، يجب أن تكون مسافة هناك بينها وبين الذكور في البيت، وأن لا يخلو بها، وأيضا أن لا ينظروا إليها. هذا كله من الأحكام المهمة المتعلقة بأحكام العاملات في البيوت. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول: هناك رجل استثمر مبلغا ماليا قدره 50,000، ويقول في شركة، يعني في الشركة في التقنيات هذه، ويقول: كيف يزكي هذا المبلغ؟ عبد الملك بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمال هذا إذا تحول إلى أعيان، تحول إلى عروض تجارة، فإن الزكاة تكون على قيمة عروض التجارة بسعر البيع، لا بسعر السعر الدفتري أو سعر الفواتير، وإنما بسعر البيع. فمثلا أنت ذكرت لي الآن دخل ب50,000، وصاحبه دخل ب50,000، والثالث ب50,000، والرابع ب50,000، أصبح 200,000، اشتروا فيها الجوالات أو اكسسوارات أو مثلا أي شيء يتعلق بهذه التقانات. فلما يأتي رأس مرور سنة كاملة، حول كامل، الزكاة لا تكون على قيمة ما دفعوا، وإنما الزكاة على البضاعة الموجودة، فيقيمون الموجود. الآن أفترض بأن هذا الموجود الآن قيمته 600,000، فإنهم يزكون 600,000 ولا يزكون 400,000. هذا إذا اتفق على أن واحد يخرج الزكاة، شريك مثلا هو الذي يتولى إدارة الأعمال. أما إذا كان كل شخص يقول لا أنا أزكي لنفسي، فيحسبون بمثل هذه الحساب الدقيق، طبعا مع الأرباح إذا كانت موجودة. فأفترض 600,000 هذه قيمة البضاعة الموجودة، هناك أرباح مثلا 400,000 أفترض، والأرباح هذه ما زالت موجودة، إن بعض الشركات يعني يشترطون على بعض بأنه ما نوزع الأرباح إلا بعد سنتين. إذا صار عندكم مليون، تزكون المليون مع الأرباح إذا حال، طبعا إذا حال الحول على أصل البضاعة، وأما الأرباح فأيضا تحسب ضمن عملية الزكاة. بارك الله فيك. حمدة من السعودية تقول والدتها قبل كم سنة سممت كلب لأنه أكل الدجاج. حمدة بارك الله فيك، ما كان ينبغي للوالدة أن تسعى في تسميم الكلب وقتله بمثل هذه الطريقة، إذا كان يمكن أن يدفع بالضرب مثلا أو الهوش عليه مثلا أو مثلا يعني ضربه بحيث لا يقتل، هذا الأصل. أما إذا قالت الوالدة لا آذانا وأصبح والعياذ بالله كلب مسعور أو كلب مثلا مؤذي ويصول علينا وعلى الدجاج وعلى كذا، ما في بأس لو قتلته، لأن القاعدة الشرعية جواز قتل الصائل، ومتلف مؤذيه لا يضمن، متلف المؤذيه لا يضمن، كل من يعني صال عليه فأتلفه ليس عليه الضمان. فقول للوالدة هذا، عموما لو استغفرت الله قالت أستغفر الله وأتوب إليه ما عليها شيء، الحمد لله رب العالمين. حمدة تقول الوالدة تنسى كثير في الصلاة، تقول أصبحت الآن تعقد أصابعها في الركعات، يعني هذه الركعة الأولى وهذه الركعة الثانية وهذه الثالثة. طيب ما في بأس، هذه وسيلة طيبة ومشروعة ولله الحمد، لأنها يعني في مصلحة الصلاة لا بأس بذلك. لكن الأفضل لو أن أحدا صلى بها، لو أنت يا حمدة صليتي بالوالدة، قولي لا أنا أصلي فيك، الحمد لله تدركون الجماعة، وأيضا تضمن الوالدة بأن صلت صلاة يعني ما فيها لخبطة مثل ما يقولون. فأنت بارك الله فيك صلي بالوالدة، أو أحد أخوانك يصلي في الوالدة مثلا، حتى لو صلى بها بعد ما يرجع من الصلاة يصلي بها، يصير هو إمام يصلي السنة وهي تصلي الفريضة، أو أنت تصلين بها. طيب تقول ما نكون عندها وشيء من هذا القبيل، طيب أنها تعقد بأصابعها مثلا هذه الركعة الأولى هذه الركعة الثانية حتى تضبط صلاتها. علي يسأل يقول أيهما أفضل، الذكر أم الدعاء؟ علي بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدعاء أفضل، وذلك لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وفريق من أهل العلم قالوا لا، بأن الذكر أفضل، الذكر أفضل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، قالوا بلى يا رسول، قال ذكر الله. والمسألة خلافية والخلاف فيها واسع وعريض، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذكر أفضل من الدعاء، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق ممن لهم عناية بمثل هذه المسائل الدقيقة، قال الذكر أفضل، ذكروا على هذا أدلة. وهذا لا يعني لما نقول الذكر أفضل أن الإنسان لا يدعو، لا، ولكن من حيث الأفضلية الذكر أفضل، لأن الدعاء فيه طلب وسؤال، وأما الذكر فمحض تعبد وتدين وتنسك وتأله لله عز وجل، ليس فيه شيء من الطلب، يعني التفات القلب إلى شيء من أمور الدنيا، والله تعالى أعلم. تفضل فاتن. تفضل يا فاتن.
أنا كنت حامل في رمضان هذا اللي فات.
نعم.
وصمت وجاتني ولادة مبكرة.
نعم.
أيوة ولدت. والحين أقضي، الحين أنا حامل وأقضي. يوم ما أقضي توطى عندي الحمل وعاد علي أيام.
إيه.
يعني أبغى أصوم يعني قل خاف حرام علي وشي يعني.
كم باقي عليك يوم يا فاتن؟
رمضان بيجي وأنا حامل.
كم عليك؟
يعني هل
كم عليك يوم؟
علي الحين باقي 13.
13 يوم ها؟ إن شاء الله يا فات.
وطيب الحين بيجي رمضان وأنا حامل، هل علي أن يصوم رمضان هذا اللي بيجي؟
إن شاء الله.
عاد عندي سؤال ثاني.
أيوة.
الزين لما تغسل به الحمام هل هو حرام أو؟
الزيت.
الزين.
ها؟
الغسة أو إيش تسمونه أنتم؟
يا فات صوتك غير واضح يا أختي. أعيد السؤال.
لك الزين، الزين اللي يتغسلون به.
اللي إيش؟
الزين.
فهمتوا شيء يا جماعة؟ أنا ما فهمت والله.
الجل اللي يشبه الحنة.
الجل
أيوة اللي تغسلون بعد زي الحنة.
إيه.
يقول لك هل هو حرام يوم تتغسل بس الحمام ولا لا؟
الجل ولا الزيت؟
لا الجل.
الجل ها؟
أيوة.
طيب.
ودعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وياك يبارك فيك.
يلا.
تفضل يا سعاد.
السلام عليكم أخوي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسأل سؤال. عندي والدتي أخرجت مبلغ من المال من المصرف.
إيه.
وبعدين المبلغ اللي أخرجته خلاه عليه قيمة معينة، عطت قيمة معينة على كل هذه القيمة اللي هي مقدار 4000 دينار ليبي.
أيوة.
ولكن بعد الإفتاء عندنا في ليبيا قالوا إن هذا المبلغ الذي أخرج كان ربا، يعني القيمة التي أخذت على المبلغ 4000 ربا. أنا أريد فتوى من شيخنا الكريم ماذا نفعل بهذا المبلغ الذي أخرج بقيمته 4000.
يعني يا سعاد، السعاد الله يرضى عليك، الوالدة أخذت مبلغها ثم أعطوها زيادة 4000.
لا، هو المبلغ.
أيوة.
هو المبلغ كاملة 4000، لكن أخذوا قيمة عليك على كل 1025 دينارا.
أي كل 1000. كل 1000 أخذوا عليه 25.
25.
طيب هو قرض، هذا قرض؟
ليس قرض، وإنما هو قيمة من الراتب، يعني
راتبها هي.
راتبها أي مجمع راتبها تريد تطلع منه قيمة.
يعني يا سعاد الآن اللي فهمت بأن الوالدة عندها راتب ينزل في المصرف، فلما جاءت تأخذ أخذت 4000، أخذوا على كل 1025 درهم.
بالضبط صحيح.
هذا هو
صحيح.
طيب كيف الإفتاء يقولون بأنه ربا؟ من وين؟
القيمة التي أخذت على كل 1025 دينارا، هم من أفتوا قالوا هذه القيمة هي التي ربا.
طيب إن شاء الله يا سعاد.
ما تفعل بهذا المبلغ؟ هو المبلغ حاليا عندي الوالدة 4000.
اي بس هذا راتبها يا سعاد، هذا مبلغ راتبها.
راتبها يا شيخ، راتبها.
ما له علاقة، الإثم عليهم إذا كان المصرف هو الذي أخذ، الإثم عليهم مش على الوالدة، الوالدة مظلومة. تفضلي.
يا شيخ الكريم، لكن المبلغ حاليا عندها ولم تتصرف فيه، هل تصرف به عادي؟
إن شاء الله. أبشر يا سعاد.
شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا. تفضلي عائشة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا من إيران، عائشة اسمي.
تفضلي عائشة.
أنا يا جواب الشيخ، هذا أمي وأبوي متوفين.
إيه. وأنا يا عائشة. وين راحت عائشة؟ أوه. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. لدي سؤالين أريد أن أطرحهما على الهواء، وليس سؤال آخر لا أستطيع أن أطرحه على الهواء، هل ممكن أن
طيب إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الخاص على الواتساب، رقم الواتساب اللي المعروف في البرنامج.
نعم بارك الله فيك. السؤال الأول، اسم ريحانة
إيه؟
الفتاة، هل اسم عربي إسلامي؟
إن شاء الله.
هل يجوز أن نسمي بهذا الاسم؟ سؤالي الثاني يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للكحل الذي نضعه في العينين، نضعه في عندما نكون في البيت، لكن عندما نخرج هل علينا إثم في ذلك أم لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي مريم من المغرب.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام، أنت خير الحمد لله.
تفضل أختي.
عندي ثلاث أسئلة. هل يعتبر تعدي أيضا في الدعاء؟
الاعتداء في الدعاء؟
يعني يقولون ادعوا الله يعني قدر المستطاع.
ما لا لا ما فهمت، كيف معنى الاعتداء في الدعاء؟
مثلا في أذكار الصباح والمساء يعني هناك أدعية مثلا.
أيوة.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى هديك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل أعيدها ثلاث مرات أو سبع مرات أو مرة واحدة؟
هذا السؤال الأول.
هذا السؤال الأول.
طيب.
يعني أيضا في السجود كذلك هل أعيد الدعاء أكثر من ثلاث مرات؟
طيب. سؤال ثاني.
بالنسبة لل حينما كنت مع الوالدة في البيت وأكون أصلي يعني تناديني، هل أصدق أو أشير أو يعني تكون بعيدة مني؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
هل سكب مثلا الحليب أو اللبن أو الحساء أو بدورة المياه في المطبخ هل هو حرام أم حلال؟
كيف ماذا؟
سكب مثلا حليب أو لبن أو شاي أو حساء في المطبخ.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا شيخ.
أهلا وسهلا مريم. نكتفي بهذا القدر، أرجع للأسئلة. علي بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الصلاة بدون سترة؟ أولا يا علي، بالنسبة للسترة في قول جماهير أهل العلم سنة، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم إلى أنها سنة، فمن صلى إلى غير السترة فصلاته صحيحة، لكن ينبغي للإنسان أن يتعاهد السترة وأن لا يصلي إلا إلى سترة، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لكن الأمر هذا صرف بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى صلى إلى غير السترة مرة واحد، وإلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دائما كانت إلى سترة، والإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي يصلي إلى جدار، إلى سارية العمود في المسجد، إلى سرير، إلى كرسي، أو يضع شيء إذا كان في البيت يضع شيء، أما في المسجد فما يحمل شيء معه، وإنما هو يتجه إلى الأشياء هذه. علي يسأل يقول قرأت بأن الصبر على الطاعة أعظم من مقام الصبر على البلاء. أخي علي نعم، ذكر هذا كثير من أهل العلم أن مقام الصبر على الطاعة أفضل من مقام الصبر على البلاء، ذلك أن الطاعة فيها كلفة فهي تكليف، ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعته وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصبر على البلاء فيحمل أمرين، يحمل جانب الإيمان بالقدر ويحمل جانب الرضا بالقضاء، ولذلك الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان وهو واجب وفرض، بل لا يكون الإنسان مسلما إلا بالإيمان بالقدر. وأما الرضا بالقضاء فخلاف بين العلماء، ولذلك من أهل العلم قالوا يجب على الإنسان أن يرضى بالقضاء، يعني المقضي اللي هو مثلا حادث ولا موت ولا شيء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب عليه ذلك وإنما يستحب استحبابا. بارك الله فيك. عفوا. أبو بدر من عمان يقول أنا وكيل شرعي على مسجد من حيث الصيانة ويعني العمل وكل ما يتعلق بالمسجد، يقول أنا موكل من الجهة المختصة، يقول أحيانا لما نجي نغير الأثاث نستبدله يكون عندنا أثاث قديم، يقول ماذا نفعل به؟ يعني مثل هذا النوع من الأثاث، ما هي الطريقة السليمة للعمل بمثل هذا؟ أخوي بدر بارك الله فيك، بالنسبة للمسجد وما فيه إنما هو وقف لله عز وجل، فكل ما هو في المسجد إنما وقف، والوقف على نوعين، وقف دائم يدوم مثل بناء المسجد، ووقف يستهلك، وقف يستهلك، والاستهلاك هذا إما أن يكون فوري وإما أن يكون بعد مدة يسيرة من الزمن. ومن جملة الأمور التي تستهلك فرش المساجد مثلا، فرش المساجد، كذلك مثلا المكيفات، مكيفات المساجد أو مبردات الماء، فأحيانا تتعطل أو أحيانا تصبح ضعيفة. كذلك فرش المسجد، يعني أغلب الآن الجهات الشرعية تغير فرش المساجد ما بين فترة وأخرى. هذا الطريقة الشرعية أخي الفاضل، أولا نقله إلى مسجد آخر، هذه الطريقة الشرعية الأولى. أي شيء يغير في المسجد لا يجوز لأحد أن يتملكه ولا أن يتصرف به تصرفا بحيث أنه يتلفه مثلا، وإنما ينقل إلى مسجد آخر. أن تقول لي مثلا المسجد الآخر مساجدنا كلها مثلا غيرت الفرش هذا الجديد، هناك مساجد يا أخي الفاضل خارج الدولة وتعرفها الجمعيات الخيرية والجمعيات المعروفة اللي لها نشاط في الدول الإسلامية مثلا، توجد مساجد أرضيتهم التراب والحصبة ما عندهم فرش فيتمنون مثل هذا السجاد فلو نقل إليهم. كذلك المكيفات أو البرادات، حتى المصاحف الآن يوجد دول مساجدها ما فيها مصاحف، فبدل ما يعني يتلف المصحف اللي مضى عليه وقت لا، يرمم يعاد مثلا يجلد ويرسل إلى هذه البلاد. تقول لي والله الفرش هذا يعني غير صالح أنه يكون في مسجد آخر، إذن عندنا خطوة ثانية وهي عرضه للبيع، عرضه للبيع، فتقوم جمعية خيرية أو شيء تشتريه، وقيمة هذا الثمن هذا الأشياء تعاد في المسجد الذي أخرجت منه، تعاد في مصلحة المسجد. تقول لي والله تلف بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يشتري ولا يسوى كلفة النقل. يقول لك بعض الناس الآن لو جبت الآن سيارة أو جبت عمال وشيء بيأخذون مبلغ أكثر من هذا، خلاص هذه أشياء استهلكت، لكم الحق الكامل في رميها مثلا ما دام أن الخطوات هذه كلها ما استطعتم السير عليها، بارك الله فيك. أبو نور من عجمان يقول عندي حالة وهي أن النقود عندي تفقد دائما في السيارة وتفقد عندي في البيت، يقول أحيانا المحفظة في السيارة ينقص مبلغ يذهب مبلغ في البيت. يا أبو نور بارك الله فيك، الحالة هذه اللي ذكرتها على ضربين، إما حالة طبيعية وإما حالة غير طبيعية. الحالة الطبيعية قد يكون عندك، وسامحني يا أبو نور أكون معك شفاف، يعني قد يكون عندك تساهل في قضية يعني إبراز المال، فيكون مطمع للختلة واللصوص والذين أنفسهم ضعيفة، فمن الطبيعي أن شخصا مثلا يمارس السرقة أو يحترف اللصوصية، أنه إذا رأى أو اكتشف أو غلب على ظنه بأن فيه شيء في هذه السيارة مال، فإنه سيعتدي عليه، سيعتدي عليه وممكن أنه يأخذ منك وكذا. وفي البيت كذلك، أنت لا تقول والله كل من في البيت يعني مثلا أنت تثق فيهم، صحيح، لكن أحيانا النفس مثل ما يقولون أحيانا تضعف أمام المال، قد يكون خادمة في البيت أو خادم أو طفل أو شيء، فهذا الشيء الطبيعي. ولذلك أنت حاول قدر المستطاع أنك تجرب قضية إخفاء المحفظة، عدم وضعها على في السيارة، عدم وضعها على مثلا الكنب أو عفوا على الطاولة في البيت أو التسريحة أو المكان اللي تضع فيه، جرب هذا وشوف، يعني ما يضرك شيء، ما يضرك. تقول لي لا والله أنا محتاط ولا أحد يدري ولا أحد يعلم وهذا غرفتي مقفلة أو شيء من هذا القبيل، ممكن، فالجن لهم أحوال ولهم تصرفات ويخفون الأشياء، شيء طبيعي هذا إذا كان الأمر من وراء الأسباب، يعني ما في سبب معين. نحن الآن عالجنا النقطة الأولى وأنا افترضتها، تقول لي لا أنا حريص وحذر، معني أدعوك إلى أنك تجرب هذا الشيء، لا تحط محفظتك في السيارة وتنزل مثلا، لا تحطها أمام الأطفال أمام البيت أهل البيت مثلا، وجرب هذا. تقول لا والله أنا جربت وحرصت وشيء من هذا القبيل، هذا شيء قد يكون من وراء الأسباب، وهو يعني الأسباب اللي نحن نعرفها، وإلا سببها قد يكون الجن. فالجن يعني ورد أنهم يسرقون الأموال ويختطفون الرجال، وحوادث كثيرة يعني في السيرة وفي السنة من أحوال الجن إذا تسلطت على المال أو تسلطت على الأشخاص، فأنت الآن تحتاج دائما أن تعتصم بالله عز وجل، تحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، تحرص أيضا على أذكار الخروج من البيت وأذكار خروج وأذكار ركوب السيارة، وتستعين بالله عز وجل ولن يضرك شيء. فاتن من الكويت تقول بأن كانت حامل في رمضان الفائت وفاجأتها الولادة، تقول أنا الآن أيضا حامل، بالنسبة للقضاء ما كملت القضاء أمامنا رمضان، احتمال ما أستطيع الصيام، ماذا علي؟ يا فاتن بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية، ما عليك شيء، أنت الآن عندك 13 يوم هذه في ذمتك، ذمتك مشغولة بالأيام هذه تقضينها متى استطعتي، فإذا الآن تستطيعين اقضي. تقول والله ما أستطيع، يعني تمرين بفترة حمل وحام وشيء من هذا القبيل، ما عليك شيء بارك الله فيك، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، فأنت بارك الله فيك أمورك طيبة، بعد ما تضعين الحمل وتشوفين نفسك مرتاحة تقضين رمضان القادم، إذا استطعت الصيام صومي، إذا ما استطعت ما عليك شيء، تقضين بعد رمضان أو بعد الحمل عفوا، بعد ما تضعين الحمل تقضين هذه الأيام، ما عليك شيء أبدا، واطمئني أنت معذورة بارك الله فيك، ولا تقلقين تفطرين الحمد لله، الشريعة قاعدتها العريضة المشقة تجلب التيسير، ما عندنا شيء في الشريعة يوقع الإنسان في حرج لا يستطيع الخروج منه، لا 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 أمورك طيبة ولله الحمد والمنة. فاتن تقول بالنسبة للأشياء ذكرت الجل أو زي الحنة وكذا، ممكن أنه يعني مثلا يسكب في 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 المطبخ أو شيء من هذا القبيل، ما في بأس يا أختي فاتن. بالنسبة للأشياء التالفة هذه أو الأشياء اللي انتهت صلاحيتها، مثل حليب انتهى صلاحيتها أو بقايا حليب أو مثلا حنة أو جل مثلا أو حتى ماء مقري أو زيت زيتون يبغى يتخلص منه الإنسان، ما في حرج أنك تحطينه في المطبخ، يعني في الصرف المطبخ المائي، لكن في الحمام لا، أنا ما أنصح أنك تضعينه في الحمام مع المجاري الصحية، لا ضعيف المطبخ وهو يذهب في طريقه. سعاد من ليبيا تقول بأن والدتها أخرجت مبلغ مالي هو حق لها راتب في المصرف، تقول أخذ المصرف عليها 25 على كل 1000 دينار، تقول بأن الإفتاء عندهم أفتوا بأن هذا ربا ولا يجوز، تقول الآن بالنسبة للوالدة هل لها أن تتصرف في هذا المال؟ يا سعاد بارك الله فيك، أنا أعيد وأشخص السؤال وأصفه بالذي فهمته، والدتك الآن ينزل راتبها في المصرف، عندها راتب ويصرف المصرف، ذهبت الوالدة لتسحب مبلغها الذي تملكه فأخرجت 4000، البنك أخذ عليها 100 دينار، أخذ عليها 100 دينار على كل 1025 بهذه الطريقة، الإفتاء قالوا بأن هذا حرام، الوالدة الآن تسأل تقول هل هذا حلال لي؟ نعم حلال لها وحرام على المصرف، حلال لها وحرام على المصرف، ما دام أن الفتوى أفتت بهذا عندكم، ما دام أن الفتوى أفتت بهذا عندكم، قالوا بأنه أخذوا يعني الآن عكسوا المسألة، فأخذوا الآن على كل 1025 بأي حق يأخذون هذا المال، ولذلك الحرام على المصرف مش على الوالدة، فكونهم هم ظلموها بمثل هذه هذا الخصم، هذا ما يعني إن ما تستمتع بمالها وما تتصرف فيه، لا لا طمن الوالدة بالنسبة لها. ويظهر والله أعلم يا أختي السعاد أن الفتوى موجهة للمصرف وليس للأفراد، ما أحد يرضى بأن يؤخذ منه بمثل هذه الطريقة، وإذا أخذ منه خلاص أصبح المال كله ربا، لا الربا عليهم والحرام عليهم، هذا على حسب فتوى اللي عندكم، إذا قال المصرف والله نحن الآن عندنا ما يسمى بالرسوم الإدارية أو شيء ينظر، فإن كانت الرسوم الإدارية فعلا تتناسب مع المبلغ المسحوب يعني الطبيعي مثلا ما في شيء، هذا رسوم إداري للمصرف، أما إذا كان بمثل هذه الصورة اللي ذكرتها مرتفعة 25 على كل 1000، هذا على حسب الفتوى اللي عندكم بأنها ربا. أم مريم من فرنسا تقول بالنسبة لاسم ريحانة هل هو اسم عربي وهل يجوز التسمي به؟ نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة لريحانة يجوز التسمي به، وقد تسر النبي صلى الله عليه وسلم بجارية اسمها ريحانة ولم يغير اسمها عليه الصلاة والسلام، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بجارية اسمها ريحانة، حتى بعض العلماء ذهب من علماء السيرة إلى أن ريحانة هذه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها ليست من زوجاته ولا من أمهات المؤمنين، وإنما هي سرية يعني أمة، أمة توفيت، توفيت رضي الله عنها. وأما الاسم فالذي يظهر بأنه اسم عربي، لأنه مأخوذ من الريحان، مأخوذ من الريحان النبت الذي له رائحة طيبة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أم مريم تسأل تقول بالنسبة للكحل للمرأة في البيت، تقول معلوم بأنه جائز، لكن إذا خرجت هل تضع الكحل؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، الكحل بالنسبة للمرأة تتكحل لزوجها، لنسائها، لمحارمها مثلا في البيت، أما قضية أنه تتكحل وتخرج أمام الناس فهذا من التبرج، هذا من الزينة الظاهرة التي جاء الشرع بالنهي عنها، يعني الزينة التي تلفت الأنظار، فالكحل من أنواع الزينة. ولذلك المرأة لما تتكحل ما تتكحل لرجال الأجانب، لأن لما تضع الكحل وتخرج أمام الأجانب كأنهم تقول انظروا إلى عيني، فلذلك تلفت الانتباه وتغري الرجال، فلذلك لا يجوز لها، وإنما تتكحل لزوجها عند محارمها عند نسائها. مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لتكرار الأدعية في السجود وفي أذكار الصباح والمساء، هل يكون من الاعتداء؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لتكرار الأدعية في السجود ليس من الاعتداء، فيجوز للإنسان أن يختار في سجوده أدعية ولو كانت من أذكار الصباح والمساء ويكررها، مثل أن يقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، وتكررين، ما في بأس، ما في بأس، هذا في السجود مثلا وليس هو من الاعتداء، بل هذا من المطلوب. فالإلحاح في الدعاء هذا أدب مع الله عز وجل، أن تلحي في الدعاء على الله، لكن بالنسبة لهذه الأدعية وهذه الأذكار الموظفة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام زمانا ومكانا يجب التقيد بألفاظها وبعددها وبصيغتها. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أذكار الصباح والمساء أن الإنسان يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاثا، فإذا جئت بزيادة اعتديت. لماذا؟ لأن نسلم وظفها ثلاثا، كذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا مثلا، وهكذا. فالتقيد بالعدد وبالهيئة وبالحال وبالزمان هذا هو المنهج الشرعي، ولذلك الزيادة على ذلك يعده العلماء من الاعتداء. مريم تقول أحيانا أكون مع الوالدة في البيت وأصلي وتناديني، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ مريم بارك الله فيك، أولا إذا كنت في صلاة الفريضة فتكملين صلاتك وتصفقين أو تصفحين هكذا، بمعنى أنك أنت في الصلاة تقولين هكذا حتى تسمع الوالدة أنك في الصلاة، ولا تقطعين صلاة الفريضة، لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم يجب قطع الفريضة إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت في نافلة، في النافلة تصلين السنة ونادتك الوالدة وكررت عليك واعتقدت بأن بحاجة إليك تقطعين أو تذهبين للوالدة، لكن أنا أنصحك ما دمت أنك تعيشين مع الوالدة تتفقين معها على أن تقولين لها أحيانا تنادين وأنا في الصلاة، ممكن أصفق يعني أصفح بهذه الطريقة وتسمعيني وكذا، ولا تحتاجيني مثلا، لأن بعض الأمهات قد تكون مريضة وبأمس الحاجة لابنتها فتقطع النافلة، لكن بالنسبة للفريضة لا يجوز لها أن تقطع الفريضة. مريم طبعا انتهى الوقت، لكن سؤالك الأخير كأني أجبت أنا قبل قليل، سكب اللبن أو مثلا الأشياء هذه في الحمام، لا ما ينبغي، هذه نعمة وهذا مما يتغذى به الإنسان، لكن في المطبخ مثل ما أفتيت الأخت قبل قليل من الكويت فاتن، في المطبخ ضعيف المطبخ، بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.